السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم معاشر طلبة العلم وطالباته. نحن في ليلة الاثنين، ليلة الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع عشر من شهر مارس لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. وما زلنا مع كتاب سلم أو منظومة سلم الوصول لحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 77 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى البيت 65 من هذه المنظومة المباركة. قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويومئذ أي في يوم القيامة، ناظرة من النضارة والجمال والبهاء والسرور، إلى ربها ناظرة أي نظر العينين تنظر وترى الله تبارك وتعالى. قال: وحجب أعداؤه. أعداؤه لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه، ويعني مفهوم المخالفة، مفهوم العكس، وهذا قياس العكس وهو قياس صحيح قال به الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: إذا حجبوا رآه المؤمنون. وإلا لا تكون هناك كبير فائدة في حجب الكفار إذا كان المؤمنين إذا كان المؤمنون أيضا محجوبين، وإنما المقصود أنه إذا حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى رآه المؤمنون، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم. والأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، بلغت حد التواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جرير أن النبي أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتماله، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤية، تضامون لا تظلمون، أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض للرؤية. قال: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، أي صلاة الفجر والعصر. وجاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. سبحانه وتعالى، فيرونه فلا يرون أنهم أعطوا نعمة أعظم من هذه النعمة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يعني عندما يكشف سبحانه وتعالى عن وجهه فيراه المؤمنون في جنة عدن. فالرؤية إذن ثابتة للمؤمنين، يرون ربهم تبارك وتعالى في جنة الخلد، وهذه الرؤية لا تكون إلا في الجنة، ولا يرى أحد ربه في الدنيا، وإنما يكون هذا الأمر في الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به أنه سئل: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. والنور هو الحجاب، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: نور أن أراه، يعني كيف أراه وحجابه النور. فهذا حجاب الله تبارك وتعالى عن خلقه بالنور. وقد جاء في حديث أو في قول موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أهل العلم: منع موسى رحمة لا حرمانا، وذلك أنه لا يستطيع أن يعني يتحمل النور عندما يكشف عن وجهه، لأنه جاء في الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره، وبصره يصل إلى كل شيء، ولذلك اندك الجبل لما تجلى ربه للجبل، أي كشف الحجاب سبحانه وتعالى بينه وبين الجبل، اندك هذا الجبل. فالقصد أننا نثبت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل.
نعم، كل ما له من الصفات، كيف نعرف صفات الله؟ من الكتاب والسنة فقط، لا اجتهاد في معرفة صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، كلها توقيفية. ما يصير أحد يجتهد يؤلف لله صفة أو اسما، هذا لا يجوز. أسماؤه توقيفية، أي ما جاء في الكتاب والسنة. صفاته توقيفية، أي ما جاء في الكتاب والسنة، لا نتعدى ذلك. حتى إن بعضهم قال: والإجماع. نقول: أصل الإجماع لا يكون إلا من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون إجماع إلا من الكتاب والسنة. إذن رجعنا إلى الكتاب والسنة. فالأصل في صفات الله تبارك وتعالى ما ثبت بها نص في القرآن الكريم، أو ثبت فيها نص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين القرآن والسنة أن القرآن كله صحيح، ما فيه يعني شيء غير صحيح في القرآن. أما السنة فكما هو معلوم فيها الصحيح وفيها الضعيف، فما صح سنده قيل به، وما ضعف سنده فلا يقال به. إذن يعتمد على الصحيح من السنة، فيقال القرآن وما صح من السنة، القرآن وما صح من السنة، أو يقولون ما ثبت في القرآن والسنة. قال: أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. أبدا، كل شيء، كل صفة لله تبارك وتعالى جاءت في كتاب الله جل وعلا أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اثبتها. ولذا لما سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه قيله: إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول به؟ فقال: سبحان الله، رأيتني خرجت من كنيسة أو لبست زنارا؟ يعني كيف ما أخذ به؟ كتاب سنة النبي على العين والرأس أبدا. كل المسلمين يجب أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رد سنة النبي رد الدين كله وصار كافرا بالله تبارك وتعالى، إلا إذا ردها من باب أنها لم تثبت عنده، يعني ضعف سندها. أما أن يردها من باب أنه لا يقبل إلا القرآن هذا كفر. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالقصد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته صلوات ربي وسلامه عليه. قال نمرها صريحة كما أتت، يعني هذه الصفات نمرها صريحة نؤمن بها كما أتت. فأخبرنا الله أنه قدير فنقول هو قدير من القدرة سبحانه وتعالى، وهو سميع يسمع، وهو بصير يبصر، وهو عليم يعلم، وله وجه يليق به وله يد تليق به سبحانه وتعالى، وهو يحب فنثبت المحبة له، وهو يغضب نثبت الغضب له، وهكذا سائر الصفات. كل ما ثبت في الكتاب أو في السنة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله جل وعلا نثبته، أي شيء يثبت فنثبته لله تبارك وتعالى كان في الكتاب أو في السنة، ونمرها كما جاءت. قال من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف نوعان، التحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أما تحريف اللفظ فهو أن يبدل اللفظ، أن يعبث بكتاب الله أو يعبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير اللفظ. وقد ذكر أن أحدهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة مشهورين، جاءه فقال له هل تجد فيما تقرأ وكلم الله موسى تكليما، هي الآية وكلم الله موسى تكليما، فلفظ الجلال هو الفاعل هو المتكلم، لكن هم لأنهم لا يثبتون الكلام لله جل وعلا فيريدون أن موسى هو الذي كلم الله، فيقول هل تجد فيما تقرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى لا يثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فقال له لا أجد، ما في قراءة، ما في قراءة وكلم الله موسى تكليما، ولكن هب أني قرأتها كذلك، فما أنت بصانع في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، صريحة جدا هذه، تضع ضمة فتحة كسر ما تغير أبدا، وكلمه ربه، ما تصنع بهذه؟ فسكت ثم قال وددت لو مسحتها من المصحف. لماذا؟ لأنه اعتقد انتهى الأمر، وهذه هي الفيصل بين أهل السنة ومخالفهم. أهل السنة يعتقدون بناء على الأدلة، بينما أهل البدعة يعتقدون بناء على عقولهم. ولذا هذا فيصل واضح جدا بين أهل السنة ومخالفهم، وهو أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، فالعقيدة مبنية على الأدلة، بينما أهل البدعة يعتقدون ثم ينظرون في الأدلة ويبحثون عن الأدلة التي توافق أهواءهم. فإذا وجدوا دليلا يوافق أهواءهم قالوا هذا يؤيد، وإذا وجدوا دليل يخالف أهواءهم قالوا مثل ما قال هذا، وددت لو مسحتها من المصحف. فإن كان آية من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الدليل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حاول أن يحرفها ويصرفها عن وجهها أو يفعل كما فعل هذا، وإن كان حديثا رده. ومن هنا خرجت قضية أو بدعة رد أحاديث الآحاد، لأن جل الشريعة حديث آحاد، الأحاديث إما متواترة وإما آحاد، والمتواترة قليلة جدا قد لا تصل إلى 100 حديث، بينما أحاديث الآحاد تتجاوز الآلاف، أحاديث الآحاد هي الأصل. ف في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا شخص قال أنا لا أقبل أحاديث الأحد كأنه يقول لا أقبل الإسلام. الذي لا يقبل أحاديث الأحد هو لا يقبل الإسلام أصلا. فإذا جاء أمر من العقيدة يخالف عقيدتهم، جاء أمر من النصوص يخالف عقيدتهم من الحديث، قالوا حديث أحد لا نقبله، مع أنهم هم ليسوا من أهل الحديث ولا يستطيع أن يفرقوا بين الأحادي والمتواتر. وموضوع الأحاد والمتواتر إن شاء الله تدرسونه إن شاء الله تعالى، سيتكلم عنه الدكتور خالد إن شاء الله في الأصول وأيضا في الورقات، وأيضا سيكون له أيضا حديث في دروس المصطلح مستقبلا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنهم يردون النصوص لأنها تخالف عقائدهم، ونقل عن أحدهم أنه قال عن حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا الحديث يخالف معتقد المعتزلة الذي يقول إن الله لم يكتب شيئا وإنما يكتب بعد أن يحدث الأمر، وهذا الحديث يثبت أن الله يكتب أو أن الملك يكتب بأمر الله جل وعلا على الإنسان رزقه وأجله وعمله وخاتمة حياته وهو في بطن أمه قبل أن يدخل إلى هذه الدنيا. وهذه تخالف عقيدة المعتزلة الذي يقول لم يكتب الله شيئا. فلما ذكر له هذا الحديث قال لو سمعته من شقيق ابن عبد الله لكذبته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لرددته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما على هذا اتبعناك. خلاص انتهى، هو اعتقد انتهى الأمر. يقول حتى الرسول لو لقيته لرددت عليه هذا الحديث، لأنه يعتقد ثم يستدل. فأهل السنة إذن يستدلون ثم يعتقدون، فما عندهم أي مسألة عقدية لا يوجد لها دليل أبدا، لا يوجد، لأن عقيدتهم مبنية على الأدلة في الأصل. نعم. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف تحريف لفظ وتحريف معنى. قلنا تحريف اللفظ أن يغير اللفظ نفسه سواء في الكتاب أو في السنة، أما تحريف المعنى أن يغير المعنى المراد، كما في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا بيدي أي بنعمتي وقدرتي. ما يصير، تحريف. فسروا يدي مع أنها مثنى، فسروها على ما يوافق أهواءهم. وكذا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، وهذا لا تقوله العرب، لا تأتي استوى على بمعنى استولى أبدا. فعلى كل حال هذا من التحريف، وأهل السنة بعيدون عن التحريف. قال من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل هو أن يقول لا أفهم الآية، لا أفهم مراد الله، لا أدري ما معنى اليد، لا أعرف ما معنى المحبة، لا أعرف ما معنى الغضب، لا أعرف ما معنى القدرة أو غير ذلك من الصفات، يقول لا أعرف معناها. هذا تعطيل للصفة التي لله تبارك وتعالى. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف من كيف، يعني يجعل لها كيف، كأنه سؤال كيف هي صفة الله فيقول هي كيت وكيت وكيت، هذا هو التكييف، أن يجعل لها كيفية. والتمثيل قريب من التشبيه، بعضهم يعبر بالتمثيل وبعضهم يعبر بالتشبيه، ولكن التمثيل يقدمونه لأنه هو الذي جاءت به النصوص، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء، فيقول التمثيل أولى من كلمة التشبيه. والفرق بين التمثيل والتكييف هو أن التكييف قد لا يكون له مثيل، قد يكيف خيالا، يقول صفة اليد كيت وكيت وليس لها شبيه. التمثيل يقول صفة اليد كمثل هذا، فيشبهها بشيء موجود، يشبهها بشيء موجود، فهذا هو التمثيل. والكيفيات بأي شيء، ليس فقط صفات الله تبارك وتعالى، في أي شيء الكيفيات لا تعرف إلا بواحد من ثلاثة كما قال أهل العلم. كيفية أي شيء لا تعرف إلا بواحد من ثلاثة، إما أن نراه أو نرى مثيله أو يخبرنا الصادق عنه، بس غير هذا لا يمكن أن تعرف الكيفية أبدا. كيفية أي شيء لا تعرف كيفية أي شيء إلا أن نراه أو نرى مثيله أو يخبرنا الصادق عنه، غير هذا لا يمكن أبدا. صحيح؟ طيب، وين بيتكم؟ قادسية. بيتهم بالقادسية، ممكن تقول لي شكل بيتهم؟ ها؟ ما أسمع. يعني يكذب هو؟ يكذب؟ يقول بيتهم بالقادسية، نبي شكل البيت بس. ها، وصف لنا بيتهم. دورين؟ زين صح ما شاء الله. يلا بعد، يلا وين جهته؟ شمال، جنوب، غرب، شرق؟ يلا ألف، ساعة ألفتها يعني. ها، أي جهة؟ ها؟ شارع واحد؟ لا. طيب، إذا لا يمكنك أن تعرف بيته إلا إذا رأيته. ممكن يعزمك على العشاء الليلة وتشوف البيت، إذا رأيته عرفت كيفيته. أو قال لك بيتي يشبه البيت الفلاني، خاصة الآن بيوت الحكومة هذه المتشابهة مثلا، يقول لك بيت حكومة مثل اللي هناك، عرفت كيفيته لأنك عرفت بيت الحكومة هذا مثلا. إما أن تراه أو ترى مثيله أو يخبرك، يقول بيتنا دورين، مساحة 400 مثلا أو 500، 750. طيب، واجهته شرق، لون البيت من الخارج أبيض، أمامه مثلا ارتداد، الأبواب سوداء أو بني، واضح؟ فيصف لك البيت. لذلك أحيانا تروح معزوم على عشاء أو غداء أو زواج أو غير ذلك من الأمور، ويوصف لك، تقول إذا وصلت الشهر في بيت تلقى عليه كشاف، تلقى كذا كذا، بس هذا البيت وصفه لي. فإذا كيفية أي شيء لا تعرف إلا برؤيته أو رؤية مثيله أو أن يخبرك الصادق. لكن إذا هو كان غير صادق، زين، وعطاك عنوان بيتهم في أم الهيمان، طيب، ورحت أم الهيمان وتدور بيتهم، هل ستجده؟ لماذا؟ لم يخبرك الصادق، لم يخبرك الصادق. فصفات الله جل وعلا هل رأيناها؟ ما رأيناها. هل لها مثيل؟ ليس كمثله شيء. هل أخبرنا عن كيفية صفاته؟ لم يخبرنا. إذن نقول لا نعرف الكيفية والحمد لله، وليس بعيب، بل العيب أن يقف الإنسان ما ليس له به علم، هذا هو العيب. لكن ليس بعيب إذا قلت عن شيء لا تعلمه لا أعلمه. فنحن نقول عن صفات الله لا نعلمها ولا يعيبنا ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. لا تتبع أقوال كل ماودي، غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد ود ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
نعم، يقول قولنا قول أئمة الهدى، وهو أن نثبت لله الصفات دون أن نخوض في كيفياتها، لأنهم لم يخوضوا، فنستمر على طريقتهم وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. هذا التوحيد الذي مر هو توحيد الإثبات، إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. قال قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنيرة منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من، يعني الذي يرد هذا بعد ذلك لا يمكن أن يكون مؤمنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا.
نعم، يقول ثاني أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي. هذا ثاني أنواع التوحيد، التوحيد العملي وهو فعل العبد. التوحيد الأول صفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة الرب. الآن أفعال العبد وهو توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي، وهو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي. هذا التوحيد العملي الذي يمارس، هو توحيد القصد والطلب، هو توحيد الألوهية. قال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أول شيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال جل وعلا، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، فنفرده لا ند له ولا كفء ولا مشابه ولا سمي جل في علاه. قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، يعني هذا هو التوحيد، أن تعبد الله إلها واحدا، أن لا تشرك بالله شيئا، وهذا الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى لا يشرك معه غيره، كما قال الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة. نقول نعم، هو إله واحد سبحانه وتعالى. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، أي توحيد الله تبارك وتعالى، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، ونزل الفرق وفرق الفرقان، يعني هذا الذي الله تبارك دعا إليه الناس، توحيد الألوهية، توحيد العبادة لا تبارك. لأنهم في الجملة ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية إلا قلة منهم، المشركون كانوا يثبتون توحيد الربوبية، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله، فهم يثبتون توحيد الربوبية. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران قالوا كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال من الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض لا قيمة لهم، فهم يقرون بوجود الله، وذاك كان يحلفون بالله، ولكن يحلفون باللات والعزة، يسألون الله ويسألون اللات والعزة، وإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فهم يؤمنون بالله لكن يشركون معه غيره سبحانه وتعالى. ولذا قال: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، أي إلى هذا التوحيد، وأنزل الكتاب والتبيان، لأن لأجل تقرير هذا التوحيد، وهو أن الله وحده هو الذي يعبد جل وعلا. قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. أمر الله نبيه أن يقاتل الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأمر المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا هم على درب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة. أمرهم بالهجرة، في أول أمر كان الناس مأمورين بالهجرة إلى المدينة حتى تتقوى شوكة المسلمين في المدينة، فإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الغنيمة والفيء حق، فإنهم أبوا عليك الإسلام فأمرهم بالجزية، فإنهم أطاعوك فكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. والقتال ليس لأجل إدخال الناس في الإسلام، الإسلام ليس دين إكراه أبدا، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يكره أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما القتال لمنع الملوك والرؤساء الذين يمنعون الناس من قبول الحق أو سماعه. والإسلام لا يحتاج إلى مرتزقة، لا يحتاج إلى منافقين، بل شن حربا عظيمة على المنافقين، وقال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكيف بعد ذلك يجبر الناس أن يدخلوا في الإسلام نفاقا؟ لا يمكن أبدا. الإسلام ليس دين المنافقين، الإسلام دين المؤمنين، دين المتقين، دين الصالحين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو القتال هو وسيلة وليس غاية، الجهاد وسيلة وليس غاية، وسيلة لنشر هذا الدين ومنع المجرمين الذين يمنعون وصول الإسلام إلى عامة الناس. نعم. حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، لابد أن يكون خالصا لله تبارك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أبدا. أما إن أشركوا معه غيره فإن الله تبارك وتعالى يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الشريك سبحانه، ما يقبل إلا أن يكون فردا واحدا سبحانه وتعالى. قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا.
وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير.
نعم. يقول: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، أي لا إله إلا الله، من قالها معتقدا معناها، لأن المنافقين يقولونها ولا يعتقدون معناها، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لا يكفي أن يتلفظ بها إلا أن يعتقد معناها حتى يقبل الله تبارك وتعالى منه. قال: وكان عاملا بمقتضاها، يعني مقتضى هذه الكلمة الطيبة المباركة أن لا يسأل إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يسجد إلا لله وهكذا، فمن قال هذه الكلمة ثم دعا غير الله وسجد لغير الله واستغاث بغير الله واستعان بغير الله كأنه ما قالها أبدا. فلا بد أن يحقق معناها. قال بالفعل وبالقول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي دلت عليه يقول ليس للعبد إله يعبد إلا الإله الواحد المفرد المنفرد فقط، إله واحد، ما 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 في شيء اسمه آلهة، لا يوجد إلا إله، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم سميتموها آلهة، هي ليست آلهة، الإله واحد سبحانه وتعالى، أنتم سميتموها، أنتم أعطيتموها يعني فوق حقها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، هم ينصرونها. طيب إيش ما فائدة هذه الآلهة؟ هم يصنعونها، هم يحفظونها، هم ينصرونها، هي تعبدهم وهم يعبدونها، هم لهم فضل عليها وليس لها فضل عليهم، هذه الآلهة التي يدعون. فالإله واحد سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك لما قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا، نعم هو إله واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
نعم، هذه تسمى شروط لا إله إلا الله. هذه يعني استنبطها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى من نصوص الكتاب والسنة، فقال هذه شروط لا إله إلا الله، من أخل بشرط من هذه الشروط لم تصح منه هذه الكلمة. قال: العلم، أولها العلم لقول الله تبارك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم. اليقين، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا بد أن يكون يقين. الثالث القبول، كما قال الله تبارك: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هذا عدم القبول، فلا بد من القبول. ثم الانقياد، قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، انقاده لهذا الأمر. كذلك الصدق، كما قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. السادسة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والسابعة المحبة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه شروط هذه الكلمة الطيبة المباركة حتى يقبلها الله جل وعلا من العبد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
تقريبا استقر قول المتأخرين على تعريف شيخ الإسلام تيمية للعبادة، فقال: هي العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. يحبه الله ويرضاه أقوال أو أفعال، ظاهرة أو باطنة. باطنة أعمال القلوب، الباطنة أعمال القلوب، والظاهرة أعمال الجوارح. وهذا تعريف جميل جدا، وهو أفضل تعريف حقيقة لكلمة العبادة جاء بها الشيخ ابن تيمية. ثم ذكر أمثلة من أقوال أو الأعمال والأقوال الظاهرة والأعمال والأقوال الباطنة، فذكر منها الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والإخبات وغير ذلك. هذه كلها أعمال قلوب، هذه كلها أعمال قلوب. وأعمال البدن مثل السجود، الصلاة، النذر، الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه أيضا عبادة، الدعاء. فالعبادة إذن هي أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة يحبها الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. وشرك نوعان: فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع.
نعم. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلف في الشرك الأصغر هل يدخل فيما يشاء أو لا يدخل، على خلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني: الشرك الأكبر مخلد لصاحبه في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، مصيره إلى الجنة طالما أنه موحد لكن وقع في الشرك الأصغر، لأن صاحب الشرك الأكبر لا يمكن أن يكون موحدا، لكن صاحب الشرك الأصغر يمكن أن يكون موحدا وأخطأ. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لو أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط جميع الأعمال، لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يحبط الأعمال كلها. أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه. فهذه فروقات بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ثم ذكر الشرك الأكبر، قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر، يعني يطلب منه دون الله تبارك وتعالى لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، كان يقول لغير الله تبارك: أريد ولدا، أو أرزقني الجنة، أو اغفر ذنوبي، أو نجني من النار، هذه لا يقدر عليها إلا الله، لا يسأل فيها إلا الله جل وعلا، أو أطل عمري، أو غير ذلك من الأمور. قال: مع جعله بذلك المدعو والمعظم المرجو، في الغيب سلطان به يطلع، يناديه وهو غائب، يناديه وهو غائب، يا فلان، وهو في بلد وهذا في بلد، من الحي الذي لا يموت؟ من الذي بكل شيء عليم؟ من الذي يعلم خائنة العيون وتخفي الصدور؟ الله. فإذا نادى البعيد بهذا النداء كأنه يقول هذا هو الله والعياذ بالله. لذلك صار هذا الأمر شركا أكبر، صار شركا أكبر. ودعاء غير الله تبارك وتعالى ينقسم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو ميتا، فإن دعا ميتا طلب منه، طلب من الميت، فكأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت، وإما أن يسأل غائبا، فكأنه يقول هذا الذي هو بكل شيء عليم، وإما أن يسأل شيئا لا يقدر عليه إلا الله كأنه يقول هذا الذي هو على كل شيء قدير والعياذ بالله. فهذه لا يسأل فيها إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار.
نعم، قلنا النوع الأول الشرك الأكبر، النوع الثاني الشرك الأصغر، وأشهره الرياء. أشهره الرياء، والرياء من الرؤية، أي من يفعل شيئا يري الناس عبادته، ومنه التسميع. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، أي يوم القيامة يفضحه جل وعلا. فالرياء من الرؤية أنه يري الناس عبادته، لا يعبد لقصد رضا الله، وإنما يعبد لقصد رضا الناس، يريد أن يرضي الناس بهذا الرياء. فإن كان إنشاء العبادة لأجل الناس هذا شرك أكبر، وأما إذا كان تحسين العبادة لأجل الناس فهذا هو الشرك الأصغر. قال: ومنه أقسام بغير الباري. الأصل الإنسان من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب، وهو من الشرك الأصغر في الأصل. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله. يعني أن الحلف بالله كذبا من السبع الموبقات، وهي اليمين الغموس، لكن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من اليمين الغموس، أعظم من الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بعد الشرك الكبير. الشرك الأكبر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ولذا قال ابن مسعود هذا الكلام. والحلف بغير الله تبارك وتعالى يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. الحلف بغير الله يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى جهلاً أو بغير قصد، كما كان يحدث هذا من بعض الصحابة بعد أن أسلموا وكانوا قريبي عهد بجاهلية، فكان بعضهم يقول واللات والعزة، ينسى، لأنه كان يقولها قبل أن يسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له، قال: إذا وقع ذلك فقول لا إله إلا الله، يعني تذكر أنه لا إله إلا الله. فإذا حلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى على ما تعوده في وقت جهله وخطئه، فهذا عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويستغفر الله تبارك وتعالى مما وقع منه، لأنه قالها على غير قصد. طيب، النوع الثاني وهو أن يحلف بغير الله قاصدا، أن يحلف بغير الله قاصدا، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يحلف بغير الله قاصدا على جهة التعظيم، ولكن ليس كتعظيم الله، هو أصلا ما حلف به إلا هو معظم له، فإذا عظمه دون تعظيم الله فهذا شرك أصغر، وإذا عظمه مثل تعظيم الله وأكثر من تعظيم الله فهذا شرك أكبر. فالحلف بغير الله يمكن أن يكون شركا أكبر، ويمكن أن يكون شركا أصغر. فيكون شركا أصغر إذا عظمه ليس كتعظيم الله، دون تعظيم الله لكنه معظم عنده، هذا شرك أصغر. إذا عظمه مثل تعظيم الله أو أكثر من تعظيم الله فهذا شرك أكبر، وهذا يقع من بعض الجهلة من الناس، يقع منهم مثل هذا. وهنا يأتيكم السؤال الرابع إن شاء الله تعالى، ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.